حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، ونناقش المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الإفريقية، خاصة بعد الحديث عن الفرص لتطوير العلاقات بين الجانبين في مجالات النفط والغاز. صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف بأن بلاده لديها العديد من الفرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع أفريقيا. وقال أزوروف لوكالة سبوتنيك: لدينا فرص لتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية في كل مجالات النفط والغاز. وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد بدأت بتوريد الأسمدة إلى الدول الإفريقية، قال أزوروف: نعم، عمليات التسليم جارية بالفعل. ومن جانبه قال رئيس غرفة الطاقة الإفريقية أندري أيوك في وقت سابق للوكالة: إن روسيا يمكن أن تلعب دورا رائدا في دعم مشاريع الطاقة في القارة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا ستتبرع ب 300 ألف طن من الأسمدة المحجوزة في لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا إلى الدول الإفريقية والفقيرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير كانون الثاني أن بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الإفريقية الفقيرة مجاناً دون أي مقابل. هذا وتم إرسال الدفعة الأولى والوحيدة من المنتجات بحجم 20 ألف طن من هولندا إلى ملاوي في 28 من تشرين الثاني نوفمبر، ما دفع الرئيس بوتين إلى اتهام الغرب بعرقلة وصول هذه الأسمدة إلى البلدان الفقيرة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي نايل الجوابرة. بعد التحية سيد نايل، إذن كيف تنظرون للدور الروسي في تنمية إفريقيا، خاصة أنها يمكن أن تلعب دورا رائدا في دعم مشاريع الطاقة في القارة؟
أكيد، يعني دعم الروسي بالنسبة للطاقة، وأيضا هناك بعض الدول اللي دخلت في العملة الموحدة البريكس اللي هي طبعا تكون دعم كبير بوجود عدم القطب الواحد، ويكون هناك التبادل أيضا بالنسبة للتجارة العالمية، وخاصة بدعم الآن الروسي بالنسبة إلى القارة الأفريقية، هي بكل تأكيد للتنمية في القارة الأفريقية، لأنها تحتوي على معادن ثمينة، وخاصة تكون النظرة المستقبلية للاستثمار في الفترة القادمة.
الرئيس التركي قال إن بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الإفريقية الفقيرة مجانا دون أي مقابل. ما الأهمية التي تمثلها روسيا لهذه الدول من ناحية الأمن الغذائي؟
بكل تأكيد روسيا اتجهت منذ اليوم الأول، منذ بداية أيضا الحرب، عندما كانت هناك التوجيه بالنسبة للمواد الغذائية، وقد تحدث الرئيس بوتين بأن المواد الغذائية التي كانت متجهة إلى الدول الفقيرة وخاصة إلى القارة الأفريقية اتجهت إلى أوروبا، وأن سوف تقوم روسيا باتجاه المواد الغذائية مباشرة إلى القارة الأفريقية، وهي دعم كبير بوجود الطعام، وخاصة بسبب وجود دول فقيرة كثيرة في أفريقيا، والدعم بالمواد الغذائية هي دعم للتنمية الغذائية في داخل أفريقيا. وإن كنا نتحدث أن لديها فصول خاصة للإنتاج الزراعي لديها.
كيف تقيمون حجم التواجد الروسي في القارة الأفريقية والمصالح التي تتحقق للجانبين، وما توقعاتكم لهذا التواجد في المستقبل؟
وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها أنظار كبيرة الآن بعد الاتجاه إلى القارة الأفريقية، وطبعا استغلال مواردها، وخاصة في الفترات الماضية، وعدم وجود التنمية الاقتصادية في داخل هذه الدول. الاتجاه الروسي في الفترة القادمة بكل تأكيد سوف يكون هناك استثمارات أكبر للقارة الأفريقية التي تعتبر الاقتصاد المستقبلي المستقبلي لجميع أنحاء العالم. وإن كنا نتحدث رغم وجود الفقر فيها إلا أن تحتوي على مواد قوية للنمو المستقبلي، وخاصة المواد التي تعتبر المواد الأولية لكثير من الدول، وطبعا تقوم باستغلالها وعدم التنمية الداخلية. روسيا سوف يكون لديها القطب الأكبر في الفترة القادمة، وخاصة بكمية الاستثمارات التي سوف تقوم بالضخ في داخل القارة الأفريقية.
الخبير الاقتصادي نيل الجوابرة، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا الباحث في الشؤون الإقليمية هاني الجمل. بعد التحية سيد هاني، ما أهمية التقارب الروسي الإفريقي؟
أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا المستمعين. بالفعل تنح روسيا إلى العودة مرة أخرى إلى القارة السمراء بعد عقود من الجفاء في العلاقات ما بين روسيا وبين القارة السمراء. تلك العقود للأسف تأثرت بانهيار الاتحاد السوفيتي فترة من الفترات، لكن مع عودة الرئيس الروسي بوتين استطاع أنه يعيد ويرمم العلاقات التاريخية ما بين روسيا وبين القارة السمراء باختلاف توجهاتها السياسية وانتماء في هذه القارة الغنية. القارة السمراء تعتبر هي القارة البكر التي تمتلك العديد من الثروات المعدنية، فضلا أنها هي القارة الشابة بامتلاكها المقومات البشرية ومقومات التنمية المستدامة، والتي وضعت يدها عليها في الفترة الماضية من أجل أن تستفيد بما تمتلكه من مقومات. روسيا هي حليف تقليدي وقليم وكلاسيكي مع الدول الإفريقية، وتأتي على رأسها طبعا مصر في إحدى هذه الدول التي تمتلك علاقات متينة وقوية وكلاسيكية مع الجانب الروسي، وكانت نموذج يحتذى به في العلاقات الإفريقية الروسية على أكمل وجه وأكمل نموذج. وبالتالي وجود هذا النموذج في العلاقات شجع العديد من الدول الإفريقية أن تحذو حذو مصر في تضميد هذه العلاقات، وأن تكون روسيا هي الضيف المرحب به في دخول القارة السمراء لتمتلكه دائما من أيديولوجيات تختلف عما كانت تمارسه دول الغرب وأمريكا في القارة السمراء. عانت القارة السمراء من الاحتلال الأجنبي باختلاف دوله، سواء كان إنجليزي أو فرنسي أو أسباني أو بلجيكي، فضلا عن التوجه الأمريكي بوجوده العسكري والأيديولوجي في المنطقة. وبالتالي كان الضيف الروسي والحليف الروسي هو ضيف ليست له أفكار ومعتقدات وتوجهات أيديولوجية تعيق في هذه العلاقة شيئا ما. وبالتالي التواجد الروسي في القارة السمراء تواجد مرحب به، على غرار أنه دائما ما ينحو دائما إلى وجود علاقات استراتيجية قوية ما بينه وبين الدول الأفريقية، قائمة دائما على التوازي والتناص بين الطرفين. دائما ما تكون روسيا في علاقتها مع الدول الأفريقية هي علاقة متوازنة، ليس فيها نوع من أنواع الغلبة كاسب أو خاسر، لكنها دائما تدعو إلى أن يكون هذا علاقات نوع من أنواع التنمية الثقافية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، بحيث أنها تدعم هذه الدول. وجود روسيا في القارة الأفريقية كان بديل جيد تدعو إليه القارة الأفريقية، طردا لأحادية القطب والتغيرات الثقافية والأيديولوجية اللي كانت تمارسها دول أوروبا وأمريكا على القارة. الرئيس بوتين استبق هذه الخطوات بقمة سوتشي مما يقرب من حوالي سنتين وشوية، وكان في هذه القمة كانت له رؤية جميلة جدا في التقدم نحو أفريقيا وإقامة علاقات استراتيجية دائما ما تنحو إلى دعم الدول الفقيرة في القارة السمراء، وبالتالي هو يتوجه إلى دعم هذه الدول وليس استغلالا لقدرتها وثرواتها الطبيعية من أجل التفعيل وتشغيل المصانع في روسيا. ليس أيضا أن تكون أفريقيا هي منفذ لبيع الأسلحة الروسية في القارة السمراء، هذا لم نجده في قمة سوتشي، ولكن دائما كان توجه الرئيس بوتين إلى أن تكون هناك علاقات استراتيجية قوية مع الدول السمراء في هذه المنطقة. قد تكون أزمة كورونا معرقلة بعض الشيء لهذه الاتفاقية، أو الحرب الروسية الأوكرانية معرقلة بعض الشيء بسبب توقف حاجة التجارة بشكل أكبر، إلا أن الرئيس بوتين كما أعلن منذ أيام مضت بتبرعه بما قيمة 300 ألف طن من الأسمدة للدول الإفريقية الفقيرة كنوع من أنواع الدعم لها بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجد فيها الأفارقة أن هناك وجهة نظر حقيقية وقوية للجانب الروسي وداعمة له في هذا الموقف، وبالتالي تكون هذه العلاقة الوليدة الجديدة أو المتجددة بمعنى أصح هي علاقة استراتيجية تلح في الأفق إلى وجود البديل القوي الذي يدعم الدول الإفريقية أمام الهيمنة الأمريكية وصلف الاتحاد الأوروبي الذي كان وما زال للأسف يستغل الثروات الإفريقية دون تنمية دول القارة بما تمتلكه من إمكانيات طبيعية تستطيع أن تعيد صياغة الإنسان الإفريقي مرة أخرى وأن تطل القارة السمراء على العالم بوجهة نظر أو بوجهة جيدة من خلالها تستطيع أن تقدم نفسها للعالم كخيار جيد وآمن ليه. وجود المشاريع الروسية في القارة السمراء يعالج القارة من أزمات وآفات عانت منها طيلة عقود الماضية، أهمها الهجرة الغير الشرعية التي للأسف تتصدر القارة السمراء نقول الأرقام القياسية فيها في العبور عبر الحدود إلى قارة أوروبا وغيرها، بالأسف بسبب ضيق العيش والاستغلال السيء التي تمارس شركات متعددة الجنسيات الأوروبية والأمريكية فيها واستغلالا ليه، فضلا عن الصراعات الكبيرة التي خلقتها هذه الدول الكبرى ما بين الجماعات الإرهابية، والتي للأسف كانت تسمى تحت علاقة الإرهاب عبر الحدود، والتي نفذت من خلالها في خلخلة الأمن لدى هذه الدول، وباتت الجماعات الإرهابية واقع معيشي داخل القارة السمراء، دايما يحاول أن يزعزع من أمن المنطقة، يحاول أن يهد خطوات التنمية التي تسعى لها هذه الدول، وللأسف يؤثر على حركة التجارة البينية لهذه الدول، وبالتالي هي تصرف في الفقر مزيدا. ثالث حاجة أن التواجد الروسي والتعاون في مجال الطاقة والغاز يساهم في تنمية هذا المجال للدول الإفريقية ومحاولة أن يكون هناك تجارة بينية بينهم من أجل توزيعه بشكل عادل والتعامل معه بسعر يعود على هذه الدول بأموال طائلة لم تكن للأسف تحصل عليها بسبب سيطرة الشركات الأمريكية والأوروبية على تجارة هذه الموارد لدى القارة، وبالتالي تجعل من القارة الإفريقية هي اقتصاديات تابعة لها، في حين أن التواجد الروسي في هذه المنطقة وهذه النقطة يعيد صياغة وجود هذه الحكومات، وبالتالي سوف يحدث نوع من أنواع التنمية المستدامة لدى دول القارة.
وزير الخارجية الروسي تحدث عن القمة الروسية الإفريقية الثانية وقال إن موسكو تتوقع أن ترتقي القمة بعلاقتها مع القارة إلى مستوى جديد. ما المستوى الذي قد تصل إليه العلاقات بين الجانبين، وما دلالة دعوة جميع الدول لحضور هذه القمة؟
توقعات القمة سوتشي القادمة أن الرئيس الروسي سوف يضع نقاط مضيئة في بناء العلاقات الروسية الإفريقية على قدم وساق والتساوي ما بين الطرف. من المعلوم أن العلاقات الروسية المصرية وصلت لعلاقة 2+2، وهذا يعد نقلة نوعية في العلاقات ما بين روسيا ومصر، ولن تعد مصر أحد أهم أو إحدى أهم الدول الإفريقية. كون أن يكون لمصر إحدى أهم الدول الإفريقية هذه العلاقة المميزة مع الجانب الروسي، إذن الرئيس بوتين يفتح ذراعيه لكل الدول الإفريقية حتى تتقل العلاقات بينهما إلى أعلى مستوى في العلاقات. قد لا تصل في وقت قريب إلى مستوى 2+2، ولكن على الأقل هو يفتح المجال أمام الدول الإفريقية أن يكون لها علاقات مميزة مع الجانب الروسي. وتوقعاتي في القمة القادمة من الجانب الروسي أن يقدم روشتة اقتصادية تنموية جديدة للقارة السمراء تحاول أن تعوضها عما فقدته من التواجد الأمريكي والأوروبي الذي نهب وسلب للأسف ثرواتها، ولم يترك لها أدواتها التي تستطيع أن تقيم بها علاقات خارجية أو علاقات نوعية مع الدول الأفريقية بعضها مع بعض حتى تكون اقتصاد موازي أو اقتصاد نامي في الفترة القادمة. تحرك روسيا مع التكتلات الاقتصادية سواء كانت النجاد أو الاتحاد الأفريقي أو السادك هو نوع من أنواع المغازلة الجيدة للدول الإفريقية للترويج لاقتصادياتها الناشئة ودعم ليها. ليس فقط في استقطاب منتجات روسية ذات الكفاءة العالية في الأسواق الإفريقية فقط، ولكن أن يكون هناك تجارة بينية وبينها وبين الجانب الروسي، وبالتالي ستكون روسيا هي أيضا سوق مفتوح للمنتجات الإفريقية المميزة، سواء كانت بما تمتلكه من ثروات طبيعية، فبالتالي هي تجد سوق موازي أو سوق بديل للناهب الأوروبي والناهب الأمريكي لثرواتها، ولكنها سوف تجد سوق آخر هو سوق عادل في التعامل معها، فضلا على أن الدول الإفريقية قد تدخل في شراكة تنموية، وهو ما شاهدناه من تجارب روسية سابقة مع الدول الإفريقية، فأن تكون هناك إنشاء لمصانع، توطين لبعض الصناعات، شراكة في إيجاد أسواق بديلة للمنتجات الإفريقية حتى تستطيع أن تقوم بعمليات التنمية المستدامة التي تنفو لها القارة الإفريقية، فضلا عن الاستفادة من التنمية البشرية. القارة الصغرى تمتلك أعلى معدلات عمالة، قد لا تكون هي العمالة المدربة، قد لا تكون هي العمالة المميزة، ولكن الخبراء الروس دائما ما يمتلكون العصا السحرية في تطوير البنية البشرية لأي دولة في تعاملها مع روسيا، وهو ما شاهدناه كثير جدا في التجارب داخل القارة السمراء وغيرها حول العالم. وبالتالي تواجد الجانب الروسي في القارة هو نوع من أنواع الضمان لوجود تنمية مستدامة للدول الإفريقية في مستقبل قد يبدو في الوقت الراهم التي نعيشه مليء بالضبابية. صحيح أن هناك محاولات لإقصاء القطب الواحد، وجود أكثر من قطب في العالم، لكن أعتقد أن ما يحدث من سجال سياسي وصراع قد لا يكون في صالح الدول الفقيرة إفريقيا، لكن كون انتماء لهذه الدول وشراكة ووجود شراكة بين هذه الدول الإفريقية والجانب الروسي هو حماية من هذا المستقبل الضبابي، فأن تجد لها منفذا يساهم في تنمية وقدرات هذه الدول. أعتقد أيضا أن الجانب السلاح والجانب في التعامل على القضاء على الجماعات الإرهابية هو أيضا من ضمن التأملات أو الأملات التي تتمناها القارة الإفريقية في تعاونها أو التواجد الروسي في المنطقة. معروف أن روسيا لها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع الجماعات الإرهابية، سواء كانت في جزيرة البلقان أو حتى مع بعض الدول أوراسيا، وبالتالي وجودها في منطقة إفريقيا قد يساعد في رفع كفاءة الخدمات الأمنية لهذه الدول الإفريقية في مواجهة الجماعات الإرهابية، والتي للأسف تستولي على العديد من الثروات أو حتى استتباب الأمن في الدول الإفريقية فيما بينها. دعوة الرئيس بوتين لكل الدول الإفريقية بلا استثناء هو يعيد إقامة علاقات استراتيجية كاملة مع الدول الإفريقية، والتي للأسف قد يكون لها بعض الانتماءات للجانب الغرب والمعسكر الغرب، وبالتالي هو يفتح ذراعي أمام الكل، يعطي فرصة لكل الدول أن تعيد ترتيب أفكارها مرة أخرى، هو يعطي فرصة أن يكون هو الحليف الاستراتيجي الجيد الآمن لهم في الفترة القادمة، وبالتالي هذه القمة أعتقد أنها سوف تخرج باستراتيجية جديدة للعالم الإفريقي، وبالتالي سيجدون في هذه القمة ملاذ آمن لما يريدون أن يحصلون عليه في فترة قادمة، قد لا تكون فيها أوروبا هي اللاعب الاقتصادي الأول، قد لا تكون فيها أمريكا هي اللاعب الاقتصادي الأول، ولكن قد تكون روسيا والصين هما اللاعبان الأهمان في هذه المرحلة.
كيف تتعاطى الدول الكبرى التي لها تواجد في القارة الإفريقية والتي لها تاريخ استعماري مع القارة مع التواجد الروسي هناك؟
كما هو المعلوم أن المنافسة الأمريكية أو الغربية تجاه المعسكر الروسي هي منافسة على أشدها، خاصة بعد تولي الرئيس بوتين مقاليد الحكم في روسيا، والذي عمل على إعادة هيكلة وبناء الدولة الكبرى في روسيا، وبالتالي هو يعد مصدر قلق لهذه الدول التي يستطيع بما يمتلكه من علاقات جيدة مع الدول الأخرى أن يبني استراتيجيات جديدة، وبالتالي يكون منافس قوي جدا لهم في هذه الدول، خاصة أن العلاقات الروسية دائما ما تكون مع الدول الأخرى ليست علاقة فوقية، ولكنها علاقة دائما استراتيجية، دائما تقوم على التناص بين الدولتين، وهو ما افتقدته هذه الدول مع الدول الغربية، سواء كان أوروبا أو أمريكا، والتي كانت للأسف تعامل هذه الدول بمعاملة الاستحقاق الاستحواذ الكامل والإملاءات السياسية، وهو ما شاهدناه في القارة السمراء طيلة عقود طويلة الفترة الماضية، أن أمريكا وأوروبا دائما ما يتعاملون مع هذه الدول بالإملاءات والمصالح الخاصة. ما دون هذه المصلحة لم تحقق أمريكا أو الدول الغربية ما تتمناه الدول الإفريقية في تحقيق وجودها أو بناء مستقبل اقتصادي جيد لها أو حتى وجود شراكة استراتيجية. هذه العلاقات علاقات أخذ فقط وليس عطاء، في حين أن دائما العلاقات الروسية مع أي دولة تقول دائما على التناص والتبادل ما بين الطرفين، بما لا يجعل هناك علاقة فوقية ما بين روسيا والدول الأخرى. إذن روسيا هي المنافس الأوفر حظا في التواجد بديلا أو نقول قائما مكان أمريكا ومكان الاتحاد الأوروبي ومكان المنافسين له في المنطقة. التوسع الروسي في العلاقات ما بين وبين إفريقيا وغيرها من الدول التي عانت من العلاقات غير المأمونة مع أمريكا وأوروبا يعد هو الحليف والملاذ الآمن لهم لكي تكون هذه العلاقات على أشدها وتستمر لعقود طويلة في الفترة القادمة. أعتقد أن وجود روسيا بهذا الشكل وبهذا التوقيت كان له دلالة كبيرة جدا في إعادة وصياغة تشكيل المجتمع الدولي، وأن هناك تكتلات سياسية واقتصادية جديدة سوف تلوح في الأفق، وأنها قد تكون بداية لنهايات كيانات اقتصادية كلاسيكية قديمة قد انتهت وعفى عليها الزمن، لأنها للأسف لم تكن تنظر إلى مصلحة الآخرين ولكنها تنظر فقط إلى مصلحة أمريكا وأوروبا دون غيرها، وهو ما جعل هذه الدول في الوقت الراهن في حالة لا يرثى لها من قلة التعاون وقلة الدعم فيما تشهده من أزمات داخلية هي للأسف استولت على قدرات وثروات الدول الفقيرة، وبالتالي هي الوحيدة التي تعاني من هذا الضغط وهذه الأزمات، لأنها لم تكن تمتلك علاقات جيدة ولكنها دائما تمتلك علاقات فوقية. وجود روسيا في هذا التوقيت هو بديل أمثل لهذه الدول في بناء علاقات استراتيجية يساهم في تنمية هذه الدول.
الباحث في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حسن، بعد التحية، ما العوامل التي تجعل روسيا شريكا مهما للدول الإفريقية وأهمية الأخيرة أيضا لموسكو؟
نعم، مما لا شك فيه في نهاية المطاف نتحدث عن علاقات دولية، نتحدث عن تحولات، نتحدث عن حالة تنافسية بين القوى الكبرى حقيقة حول كثير من مناطق العالم بهذا الجانب، وأفريقيا لطالما كانت محط اهتمام القوى الدولية يعني في آخر القرن، وحاليا الكل يعلم بأن أفريقيا من حيث أهميتها الاستراتيجية، موقعها، من حيث المصادر الطبيعية اللي فيها، من حيث كل هذه الجوانب، يعني طالما كانت محط اهتمام القوى الكبرى بعد فترة الحرب الباردة والآن حقيقة في مسألة تحولات القوى والنزعة التغييرية. وبالتالي هلا بالنسبة للعلاقة الروسية الأفريقية، مما لا شك فيه روسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي في العقود الماضية استثمر كثيرا في كثير من الدول الأوروبية، سواء كان في مجال حركات التحرر، سواء كان في مجال مساعدة هذه الدول اللي خرجت من الاستعمار على في سياق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. يعني هذه كان بصمات واضحة لغاية الآن، إذا نتحدث عن مصر والعلاقة السوفيتية اللي فيما بعد صارت الروسية المصرية، إذا نتحدث عن أفريقيا بدول كثيرة سواء كانت شمال أفريقيا أو ما يسمى في الدول الأفريقية السوداء بهذا الجانب، هنالك كثير من الدول اللي في خلينا نحكي تعاون استراتيجي بينها وبين روسيا. حاليا روسيا بعد تقدير الشخصي ومنذ سنوات أيضا استثمرت جهد كثير في هذا الأمر مع كثير من الدول اللي أيضا تتمتع فيها على مع علاقات سابقة. مسألة الطاقة، الكل يعلم بأن الطاقة لطالما كانت عامل مهم، روسيا لاعب رئيسي في مجال الطاقة سواء كان في البترول أو الغاز في هذا الأمر، المجالات الطاقة خاصة في مسألة الصناعات المتعلقة بالطاقة في هذا الأمر. الدول أفريقيا الكل يعلم بأنها معظم دولها نامية حقيقة، تمتلك منها ما هو يمتلك مخزون طاقة هائل، إذا نتحدث عن الجزائر، إذا نتحدث عن نيجيريا، إذا نتحدث عن ليبيا، إذا نتحدث عن بعض الدول هذه بهذا الأمر. وبنفس الوقت أيضا في دول قد تكون بحاجة للطاقة، لافتقارها للطاقة، وبالتالي روسيا قد تكون واحدة من الدول أو الأطراف اللي تلعب دور رئيسية، لأن مسألة الطاقة مما لا شك فيه يجب أن يفهم موضوع الطاقة في سياق العلاقة الاستراتيجية التي تربط روسيا بأفريقيا. يعني الطاقة واحدة من المجالات، لكن أيضا في هناك مجالات سياسية أمنية حقيقة في هذا الأمر، عند الحديث عن روسيا، ليبيا، الجزائر، عند الحديث عن مثلا دول زي مالي وغيرها، الكونغو، يعني عند الحديث عن السودان، عند الحديث عن شمال أو عفوا شرق أفريقيا بهذا الجانب. فبتقدير الشخصي روسيا واحدة من الدول الكبرى التي لها حضور ملموس في القارة، ويمكن في شغل معين تطورات الحرب في أوكرانيا يمكن سارعت بتقدير الشخصي الحالة التنافسية على أفريقيا. لذلك نجد دول أخرى غير روسيا، يعني الدول الغربية أيضا بتقدير الشخصي زادت اهتمامها في أفريقيا. شفنا في قبل مدة كان هناك القمة الأفريقية الأمريكية بهذا الجانب، بهذا الاتجاه، الأوروبيين، الفرنسيين، الإيطاليين بهذا الأمر. فلذلك بتقدير الشخصي روسيا تستند على علاقة تاريخية، أو بنفس الوقت من حيث الناحية الثقافية التاريخية النظرة الأفريقية لروسيا إيجابية، ما هي نظرة استعمارية بمعنى الإرث الاستعماري اللي تركه الغرب. قد تكون هذه واحدة من الصفات الإيجابية التي تساعد روسيا على أنها تجذر أو أنها تنمي علاقة الاستراتيجية مع أفريقيا، وخاصة في مجال الطاقة. لبعد بكر روسيا واحدة من أكبر الدول المنتجة للطاقة سواء كان بترول أو غاز، وبنفس الوقت تمتلك خبرة في مسألة صناعات الطاقة والصناعات البترولية.
إلى أي مدى يمكن التعويل على القمة الروسية الإفريقية لتحسين العلاقات بين موسكو وأفريقيا وبالتالي إحداث تنمية في القارة السمراء؟
يعني مما لا شك فيه الآن، يعني خلينا نحكي بالدرجة الأساس، التنافس العالمي الاقتصادي التكنولوجي، وأوروبا وأفريقيا قطعا بحاجة إلى هذه المسألة الاقتصادية التكنولوجية. وزي ما حكيت يعني روسيا أخذ بعين الاعتبار هذه العلاقة التاريخية، وبتقدير الشخصي يمكن كلا الطرفين تم التحضير لهذه القمة، وبالتالي يعني تستطيع أن تلعب روسيا دور مهم في مسألة الطاقة، الاقتصاد، ومسألة التكنولوجية. وبالتالي نتوقع الكثير، يعني قلت لك يعني بغض النظر عن هذه العلاقة التاريخية، لكن هنالك حالة تنافسية على مسألة أفريقيا. يعني الصينيين أيضا منذ سنوات دخلوا على أفريقيا بهذا الجانب، لكن بتقدير الشخصي يمكن ثقافيا بالمعنى الثقافي السياسي يمكن قد تكون روسيا الأقرب، على اعتبار أنها زي ما اللي بعود بكرر على هاي النقطة لا تمتلك إرث استعماري بهذه القارة، وبالتالي يمكن هذا يساعد. أنا بتقدير الشخصي قد يكون هناك مخرجات عديدة، خاصة في دول في أفريقيا، دول وازنة عندها رغبة كبيرة في تعزيز هذا التعاون ما بين أفريقيا وما بين روسيا. يعني أنا بدي أضرب مثال، مثلا عندك مصر في هذا السياق، يعني في هنالك ازدياد حقيقة في السنوات الأخيرة لمسألة التعاون المصري الروسي. في عندك الجزائر اللي تاريخيا ترتبط بعلاقة مع روسيا اللي ولدت الاتحاد السوفيتي، في دول كثيرة بهذا الجانب حتى من دول أفريقيا السمراء في هذا الأمر. فلذلك يعني قطعا رح يكون في هنالك نتائج، ورح يكون في هنالك نتائج على الأرض، لكن قطعا يعني خلينا نتحدث عن أمر معين. يعني بنهاية المطاف روسيا أيضا أمام حالة تنافسية ما بين قوى أخرى زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي الصين، زي الغرب.
هل امتناع دول إفريقية على الالتزام بالعقوبات ضد روسيا والالتزام بموقف متوازن من الأزمة الأوكرانية يدلل على مدى أهمية روسيا لهذه الدول؟
مما لا شك فيه يعني هذه العلاقة زي ما حكيت برد أكد، العلاقة الروسية الأفريقية مستندة على التاريخ من التعاون المستقر في هذا الجانب، وكثير من الدول الأفريقية تدرك هذا الأمر. لذلك يمكن إذا ما نظرنا إلى كثير من إلى مواقف كثير من الدول الأفريقية خاصة الوازنة، نجد أن مواقفها متوازنة من الأزمة الأوكرانية، نعت بنفسها أو بغض النظر عن ضغوط الغربية لم تدخل حقيقة في مسألة الاستقطاب أو الاستقطاب اللي حاصل الآن بهذا الجانب. وبتقدير الشخصي وهذا يمكن قد تكون الأزمة الأوكرانية أظهرت حقيقة العلاقة الروسية الأفريقية اللي بعيدة عن هذا البعود بكرر هذا التاريخ الاستعماري بهذا الجانب. يعني الموقف المصري، الموقف مثلا جنوب أفريقيا، يعني على سبيل المثال كثير من الدول، موقف مثلا الجزائر، موقف كثير من الدول الأفريقية اللي هي تقريبا بتقدير الشخصي قاومت الضغوط الغربية في مسألة الاستفاف أو الاستقطاب اللي أنتجته الصراع في أوكرانيا.
أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.